بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكر الله لكم مسعاكم وحرصكم على الحضور والاستماع، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يكتبه لنا جميعا أجرا ومثوبة يوم نلقاه، وأن لا يتفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور، وأن يكتب لنا النجاة في الدارين من كل ما يسخطه جل وعلا. أيها الأحبة، الحرب شبح مخيف يزلزل القلوب ويخيف الأسماع، فما إن يسمع أحد كلمة الحرب حتى يرتقي ويرتمي في مخيلته صورة الآلاف من القتلى من الصغار والكبار، وصورة الدماء التي تسيل، وصورة النيران التي ترتفع وتتوقد. ولذلك صببت الحرب في أذهان البشر أو غالبهم بالتدمير والإفناء، وأصبح الناس إذا أرادوا أن يتكلموا عن فرد أو طائفة بالذم والنقيصة وصفوا هذا الفرد أو هذه الفئة أو هذه الأمة بأنها أمة تلجأ إلى العنف وتنادي بالحرب. وهذا المفهوم أيها الإخوة هو في الواقع مفهوم جاهلي لكلمة الحرب، بل هو في الواقع مفهوم على الورق. أما على الواقع فما من أمة من الأمم سواء كانت كافرة أو مسلمة إلا وحين تقلب صفحات تاريخها تجد أنها خاضت حروبا كبيرة ودخلت معارك طاحنة وقاتلت أمما عديدة خرجت مرة منتصرة ومرة منهزمة. وفي هذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به فإن الحرب ليست شرا بكل حال، فها نحن نرى أن الحروب الإسلامية وبالمعنى الاصطلاحي الشرعي الجهاد الإسلامي كانت خيرا للبشرية كلها، فكم من أمم دخلت في هذا الدين على إثر تلك الحروب والغزوات التي قام بها المسلمون، وكم من قلوب انفتحت للهداية بسبب هذه الحروب، وكم من طواغيت أزيلوا عن عروشهم وعن تسلطهم على الأمم وحيلولتهم بينها وبين نور الله عز وجل وبين هدى الله عز وجل. ولهذا يقول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الحرب الإسلامية لم تكن شرا بل كانت خيرا محضا، سواء للأمة المسلمة التي خاضت الحرب وضحت وبذلت وقدمت فلذات أكبادها وقودا لهذه الحروب، كانت خيرا لهم في الدنيا والآخرة، عزا وسعادة في الدنيا، وكانت لهم فضلا وشهادة عند الله تعالى في الدار الآخرة. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. كما إنها كانت خيرا للأمم والشعوب التي حوربت فأزيلت الحكومات التي كانت تحول بينهم وبين الإسلام، وتركوا وشأنهم ففكروا ونظروا وتأملوا فدخلوا في هذا الدين عن طواعية واقتناع. ولهذا يعجبني تصوير الشاعر الهندي محمد إقبال لهذا الأمر وهذا الموقف في قصيدته المشهورة شكوى وجواب شكوى، حين يقول: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم فخارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجهارا، ندعو نرجو ثوابك مغنما وجوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. إشارة إلى أن المسلمين حين فتوحهم للهند كانوا يأتون إلى صنم مصنوع من ذهب فيكسرون هذا الصنم ويقتلون سدنته فوقه، لو كان غير المسلمين لحازها ذهبا وصاغ الحلية والدينارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. انظر دقة التصوير، لم يكن السيف الإسلامي قتلا وإفناء وتدميرا وتهجيما للأطفال وترميلا للنساء، لا، كان كالحديقة التي تنبت الأزهار حولها. إذن فالجهاد والحرب ليست شرا في كل حال، وإنما هي في كثير من الأحيان خيرا. صحيح أن النفوس تكره الحرب، وكما قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن قضية كون الناس لا يحبون الحروب يكرهونها ينقضونها هذا شيء، لكن كونها خيرا لهم أو لدينهم أو مصلحة هذا شيء آخر غير مرتبط بلا. وخاصة أن الله عز وجل شرع لنا الحرب والقتال كما قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أيها الإخوة، نسمع الأمم الغربية والشرقية اليوم تتشدق بنبذ الحرب والدعوة إلى السلام، فأي سلام من هذا الذي يقصدونه وينادون به ويتحدثون به في محافلهم الدولية ومجامعهم وأجهزة إعلامهم؟ ما هذا السلام؟ إن هذا السلام يعني أنهم يريدون أن تولى هيمنتهم على البشرية، وألا تقوم الأمم الأخرى المغلوبة على أمرها المضطهدة بالمطالبة بنيل حقوقها أو السعي للتمكين لنفسها. إنهم يريدون أن تظل الحضارة بأيديهم وأن يظل الأمر لهم، فكلما وجدوا الأمم، ولا أقول الأمم الإسلامية فقط بل أمم الأرض كلها، كلما وجدوا من هذه الأمم من يسعى إلى نيل حقه قالوا: هذا يريد أن يعكر صفوهم وهناءة عيشهم فحاربوا. هؤلاء الذين ينادون بالسلام كم أقاموا في الدنيا من مجازر؟ ولا نذهب إلى الأمم الكافرة أيضا، لكننا نضرب مثلا بذوي قربانا من المسلمين في فلسطين مثلا، لماذا لم تسل دموعهم لهذه الملايين من المسلمين التي شردت وقتلت وأفنيت؟ لماذا لم تتحرك إنسانيتهم وعواطفهم للمدارس التي أحرقت؟ أين هم من مجازر صبرة وشاكيلة التي فعلها اليهود بالفلسطينيين؟ أين هم بهذه المخيمات التي لا زال المسلمون يعيشون فيها منذ عشرات السنين وهي لا تكاد تسترهم من أذى الحر والقصف؟ أين هم من شعب أفغانستان المسلم الذي يذوق المرارة وهو شعب مهجر بأكمله منذ أكثر من 10 سنوات وهو مجرد بعضه في باكستان وبعضه في إيران وبعضه هنا وبعضه هناك وكثير منه في بلاد الغرب في أمريكا وبريطانيا وغيرها. لقد أصبحنا نسمع نغمة جديدة أنهم يتحدثون عن هؤلاء المجاهدين وقد يصفونهم بالمتطرفين أو أنهم من ذوي العنف أو أنهم لا يحبون السلام، كما رموا بذلك المجاهدين في فلسطين منذ زمن، وهي خطوة جاهزة معلبة ضد كل من يعكر صفو عيشها، مع أن هؤلاء هم الوحيدون الذين أثبتوا من بين جميع الرايات التي تعلن القتال في الدنيا، هم الذين أثبتوا ولاءهم وصدقهم للإسلام، لأننا نجد أن كثيرا من البلاد تثور فيها الحروب، فإذا أرادت الدول الكبرى الشرقية والغربية أن تهدأ الحرب عقدت اتفاقية فسكنت الحرب. أما في أفغانستان فعلى رغم ما يسمى بالوثاق الدولي بين روسيا وأمريكا إلا أن المجاهدين لا يزالون يحملون السلاح. إننا نعلم أيها الإخوة أن الشر اليوم يهيمن على البشرية كلها حيث تتحكم فيها الحضارة الغربية، وأعني بالحضارة الغربية بمفهومها الاصطلاحي بشقيها الشرقي والغربي الشيوعي والرأسمالي. ولو أننا نعلم أن الشيوعية قد انحسرت وتقلصت لكن لا زالت تتشبث ببقايا قيود لها هنا وهناك، وإن واقع العالم الإسلامي الموجود اليوم وما فيه من تناقض وتناحر وفتن هو إفراز لذلك الخلاف الموجود أصلا بين الشرق وبين الغرب. ولا شك أن هذا العالم لم تكد أو لا تكاد ترتفع فيه راية تنادي بالإسلام إلا وجدت العداء المستحكم من الغرب، أعني من الشرق والغرب من الشيوعية ومن الرأسمالية. ومن هذا المنطلق فإن الحرب التي قد نخافها ونخشاها في كثير من الأحيان قد تحمل بشريات كثيرة للمسلمين، لأن أعداءهم هم الذين سوف يتقاتلون، ولذلك فإن كثيرا من المسلمين يدعون ويقولون اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. إننا نرجو ونؤمن أن يكون كل أمر يكتبه الله تعالى ويقدره للمسلمين خيرا لهم في عاجل أمرهم وأجل، وأن يكون شرا لأعدائهم، كما كان يتفاءل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقص عليه رؤيا فكان يقول خير لنا وشر لأعدائنا. فهكذا نحن نقول في اليقظة والمنام في كل أمر يديره الله عز وجل خير لنا وشر لأعدائنا. الحرب ليست شرا محضا أيها الإخوة، وكما يقول أحمد شوقي يقول والناس إن تركوا البرهان واعتكفوا فالحرب أدى على الدنيا من السلم والشر، إن تلقه بالخير بط به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحتم. والناس إن تركوا البرهان واعتكفوا فالحرب أدى على الدنيا من السلم. إن الظلم اللاحق بالمسلمين اليوم ظلم فادح في ابتزاز أراضيهم ونزيف دمائهم ونهب خيراتهم وتسليط الأعداء عليهم وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية ومن العيش الكريم. ونحن نجد أن الغرب ينظر إلى الدم النصراني على أنه دم مقدس في مقابل أنه لا يرى للمسلمين حرمة، ولذلك نجد مثلا أنهم يغضبون إذا استخدمت روسيا السلاح في الجمهوريات السوفيتية النصرانية كجمهوريات البلطيق، لكنهم لا يرفعون رأسا إذا كانت الضربة لإخواننا المسلمين، فما بال الإنسانية تتحرك للنصراني ولا تتحرك للمسلم. أيها الأحبة، وقفة كاملة. إذا الوقفة الأولى باختصار أنه ليست الحرب شرا محضا، وقد تكون الحرب إن كتبها الله تعالى خيرا للمسلمين، نحن لا نتمناها ولا نطلبها، لكننا نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن أبي أوفى أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مجري السحاب منزل كتاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. فيا أخي الحبيب ادعو الله تعالى بما دعا به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب منزل الكتاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. وادعو ربك على كل عدو للإسلام ظاهر أو مستتر، معلن أو مخفى، فالأعداء كثر، ومنهم عدو كافر عن عدائه، ومنهم عدو في ثياب الأصادق، ومنهم قريب أعظم الخطر قربه له فيكم فعل العدو المفارق. لا أقول كما كان يقول بعض الغرب، كان يقول اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم. نحن نقول كلا، اللهم اكفنا شر أصدقائنا، واللهم اكفنا شر أعدائنا، فإننا بدون عون الله تعالى وتأييده ونصره لا نستطيع أن نصنع شيئا خط. الوقفة الثانية أو الخاطرة الثانية هي أن الله تعالى جعل نظام الحياة في هذه الدنيا، جعل نظام الحياة البشرية يقوم على أساس المدافع، كما قال عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولهذا الحياة البشرية من يوم آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تخلو أبدا من عداوات هنا وعداوات هنا، وخصومات متنوعة مختلفة، وحروب تقوم هنا وحروب تقوم هنا، وأحلاف تقوم هنا وأحلاف تطب هنا. إذن فنظام الحياة البشرية جعله الله تعالى قائما على مبدأ المدافعة، أو ما يسمونه بمبدأ الصراع، الصراع بين الخير والشر، بل الصراع بين قوى الشر بعضها مع بعض، وهذا الصراع بين قوى الشر بعضها مع بعض لا شك أنه في مصلحة الأسلام. صراع الكافرين مع الكافرين، صراع اليهود مع النصارى مثلا، صراع الشيوعيين مع اليهود والنصارى، صراع الأمم الكافرة بعضها مع بعض هو لا شك خير للإسلام. ولا يمكن أن تخلو الحياة البشرية من مثل هذه السنة بحال من الأحوال. ففكرة أن ينفرد شعب من الشعوب أو تنفرد أمة من الأمم فقط بالسيطرة والهيمنة على مقدرات الكون والدنيا وخيرات الشعوب وعلى الأمم كلها، وأن تصبح الكلمة الأخيرة ويصبح القرار الأخير بيدها، هذا تصور بعيد عن معرفة سنن الله تعالى في الكون أبدا. ولذلك تجد مثلا إلى وقت قريب كان الصراع قائما بين الغرب والشرق، بين الرأسمالية في الغرب وبين الشيوعية في الشرق. فبعدما حصل التخلخل والانهيار في النظام الشيوعي، هل تتصور أن الغرب تفرد بحكم البشرية وآل الأمر إليه وانتهت السنة الإلهية في دفع الأمم بعضها ببعض؟ لا أبدا، لا تتصور هذا بحال من الأحوال. دفع الله الناس بعضهم ببعض قائم باقي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولعلي أشير إلى أن الفترات التي يخبو أو يضعف فيها هذا الصراع بين قوتين كبيرتين هي من الفترات التي تكون تعيسة بالنسبة للمسلمين، لأنهم حينئذ يكونون أمام قوة واحدة تتحكم فيهم بدون منافس. لكن حين تسترخي هذه القوة فإنهم يستفيدون منها من وجوه عديدة، كما حصل بالنسبة للاتحاد السوفيتي مثلا. استفادوا أولا أنهم كما يقال تنفسوا الصعداء داخل الجمهوريات السوفيتية، فبدأنا نسمع عن مثلا إقامة بعض المساجد، إقامة بعض المدارس، توزيع مصاحف أو كتب إسلامية، خلاف مع بعض الجمعيات الإسلامية. لا شك أن هذا العمل لا زال عملا محدودا قليلا لا يكاد يذكر، بالقياس مثلا إلى انتفاع اليهود من هذا الانفتاح الذي حصل على الشيوعية. لكن لو كان المسلمون أقوياء لاستطاعوا أن يستفيدوا من هذا الانفتاح فائدة كبيرة. المهم أن استرخاء هذه القوة كان في صالح المسلمين من حيث أنهم استفادوا من الانفتاح في مد الجسور إلى إخوانهم المسلمين داخل ما يسمى بالسور الحديدي الشيوعي. الفائدة الثانية أنهم حين يكونون أمام جهات متعددة كلها تقصد ودهم وتسعى إلى إرضائهم، فإنهم يستطيعون أن يستفيدوا من بعضهم ضد بعض، كما يستفيد صاحب السلعة الذي يجد عددا من الزبائن يريدون أن يشتروه. يعني هب أنك صاحب سلعة في دكان، أتاك زبون واحد فقط لهذه السلعة، يستطيع أن يشتريها بما غلا أو رخص من الثاني، لكن لو كانت هذه السلعة يتنافس عليها خمسة أو ستة كلهم يريد أن يشتريها، لأمكن أن يتزايدوا حتى يرتفع سعرها. إذن لو كنا أمام مجموعة من الدول كلها تتنافس على نيل السيطرة والهيمنة على البشرية، اليابان مثلا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا وروسيا وكل دولة تنافس الأخرى، لكان المسلمون يستطيعون أن يستفيدوا من هذا التناقض وهذه الحرب القائمة بين هذه الرؤوس المتعددة، ويحرص كل طرف من هذه الأطراف على نيل رضاهم وكسبهم لرصده والانتفاع من خيراتهم الكثيرة الموجودة في بلاده ومن أعدادهم الغفيرة وإمكانياتهم الهائلة ومواقعهم الاستراتيجية المعروفة. كان يستفيد من كل هذه الأشياء ويستفيد المسلم بالتالي، لكن حين يكون الزبون واحدا فقط فإنه يتحكم كما يشاء دون أن يجد من ينافسه. ولذلك فإنني أقول هناك دول لو تقدمت في المضمار العالمي لكان هذا إن شاء الله خيرا للإسلام والمسلمين. وأضرب لذلك مثل بقضية اليابان. اليابان كما تعلمون دولة أصبحت تتقدم الآن في اقتصادها، تتقدم في تصنيعها، تتقدم في علومها وتقنيتها بشكل كبير. ولكن أن اليابان على ما فيها أفضل للمسلمين من الدول اليهودية أو النصرانية، فاليابان دولة وثنية لا تحتفظ بدين معين، ولذلك فهي معرضة جدا إلى أن تتقبل الإسلام. فالوثنيون إذا رأوا نور الإسلام، نور الوحدانية، ضياء الإيمان، أشربته قلوبهم وأقبلوا عليه لأنهم لم يتمسكوا قابل بدين سماوي أو شبهة دين سماوي، بخلاف اليهود والنصارى فإنهم يعتقدون أن معهم وثيقة كما يزعمون من السماء وهي الإنجيل أو التوراة، ولذلك يتشبثون بها ويرفضون ما عداها. فالوثنيون في غالبهم، فاليابانيون في غالبهم وثنيون. أمر آخر هو مبني على الأول، أن الوثنيين، أن اليابان كدولة وثنية لا تحتفظ بتاريخ من الصراع والحروب مع المسلمين، بل تاريخها مع المسلمين تاريخ عادي ليس هناك أي خلفيات معينة، بخلاف اليهود والنصارى والشيوعيين أيضا فإنهم يحتفظون بتاريخ طويل من المعارك مع الإسلام ومع المسلمين، وهذا التاريخ يؤثر فيهم ويصنع عقولهم ويتلقاه صغارهم عن كبارهم، وهو عبارة عن منهج يتربون على وضعه. وحين أقول اليابان لست أعني أن الأمة الإسلامية ستظل إلى الأبد أمة ضعيفة تأخذ من فتاة موائد الآخرين إما من الشرق وإما من الغرب وإما من الشمال وإما من الجنوب، لا، لكنني أقول ليس هذا الكلام مثل ما يضربون في المثل العام يضحكون من رجل كان يقول اللهم إني أسألك أن تغني فلان حتى أستدين منه، اللهم إني أسألك أن تغني فلان حتى أستدين منه، لا، نحن لسنا نسأل الله أن يرفع دولا أخرى حتى ننتفع منها، كلا، لكننا نعلم أن نظام الحياة محكوم بسنن، الله عز وجل وضع في هذا الكون سنن مضطردة، وليس صحيحا أن الأمة الإسلامية التي عاشت قرونا في ضعف ونوم عميق وثبات طويل بعيدة ولا زالت ما وضعت قدمها في الطريق الصحيح أن هذه الأمة سوف تنهض بين يوم وليلة وتصبح رائدة وقائدة في مجال العلم والتقدم البشري وتقود الأمم كلها. هذا أمر سيكون بإذن الله تعالى كما وعد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كائن لا محالة، لكن لا يمنع أن يكون هذا أمر يقع بالتدريج وأن تكون الأمة المسلمة تترقى شيئا فشيئا ويصنع الله تعالى لها بحكمته ورحمته سلما ترتقي من خلاله إلى ما أراده له. ومن هذا أن يوجد دول عديدة تسعى إلى كسب ود المسلمين ونيل رضاهم والانتفاع بما لديهم، فتتنافس هذه الدول ويستفيد المسلمون من هذا التنافس. إن الأمة الإسلامية لا يجوز أن تخضع أو أن تتوقع أنها خاضعة لنظام الثغرات والمفاجآت وأن تعلق أملها دائما بانتظار المصادفات، كلا، بل ينبغي أن تعرف السنن التي وضع الله تعالى في هذا الكون، وأن تسعى بالطريقة الصحيحة وعبر تدرج إلى أن تتلافى النقص الموجود في حياتك. لا بد من فعل الأسباب، وهذا لا شك يتطلب منا وقتا. إذن نحن نؤمل، وهذه هي الوقفة الثانية، نؤمل أن كل ما يجريه الله تعالى في هذا الكون يكون سببا في بروز قوى جديدة في الكون، ودول جديدة تتنافس على مركز الصدارة، فيستفيد المسلمون من هذا التنافس في مصلحتهم، بدلا من أن يكون الزبون واحدا فيتحكم فيهم كما يشاء. وقت ثالث، لم تدخل الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل معركة واحدة وقوتها أكثر من قوة عدوها أبدا. اللهم حين أذكر معركة حنين لعلها من المعارك النادرة التي دخلها المسلمون وكانت قوتهم أكبر من قوة عدوهم، ولعله من العجيب أن ينهزم المسلمون في تلك المعركة في أولها، حتى كما قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن انهزم المسلمون في أول أمر في حنين لأنهم اعتمدوا على قوتهم ورأوا أنهم لم يغلبوا، فلم تغني عنهم هذه القوة شيئا، مصداقا لقول الله عز وجل: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. لم يدخل المسلمون معركة من المعارك بقوتهم الذاتية، وأسلحتهم أقوى وأكثر من أسلحة عدوهم، وعددهم أكثر من عدد عدوهم، كلا، بل إن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة. يعني المهم ألا تقصروا أنتم في جمع القوة التي تستطيعون، وبعد ذلك دعوا الأمر لله عز وجل، فإنه يصل قوتكم بحوله وقوته فينصركم على عدوكم. ولكن لا بد من إعداد ما تستطيعون، أما ما لا تستطيعون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولما دخلت الأمة معتمدة على قوتها في أي معركة فإنها كانت تنهزم وتخرج من المعركة خاسرة ذليلة. كل أمة دخلت المعركة وخاصة الأمة الإسلامية معتمدة على عددها وعددها فهي أمة منهزمة. إنما المسلم كالفلاح الذي يضع الحبة في الأرض ثم يرفع يده إلى السماء وينتظر أن ينزل الله تعالى المطر. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إذا أنت تفعل السبب ثم ترفع يدك إلى الله عز وجل لأنك تعلم أن السبب وحده قد يجني عليك. وكما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. كم من إنسان فعل سبب والله الذي لا إله غيره يحسب أنه في صالحه، فكان هذا السبب هو أعظم وسيلة إلى فشله. كم من أمة ابتعدت حربا فظن أنها سوف تكسب، فخرجت من هذا الحرب، من هذه الحرب منكسة الرؤوس مهزومة ولم تقم لها بعدها قائمة. فلا يجوز أن تعتمد الأمة على قوتها أو قدرتها فقط، والمطلوب من الأمة على كل حال أمور. الأمر الأول تحديد المبدأ الذي قامت ووجدت عليه والذي تقاتل من أجله، ألا وهو الإيمان. وإذا كان المبدأ الذي نقاتل من أجله هو الإيمان فعلا فإنه لا خوف عليه. كيف نخاف من هزيمة والله عز وجل يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر في الدنيا للمؤمنين وكذلك النصر في الآخرة. ويقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن فالنصر حليف المؤمنين. وإذا كانت الأمة قامت وقاتلت من أجل الإيمان فإن هذا الإيمان هو الذي يضمن لها بإذن الله عز وجل النصر. إذن لا بد أن نقاتل من أجل المبادئ لا من أجل المصالح. القتال من أجل الدين، من أجل العقيدة. ومعنى هذا أننا حين نقاتل أننا أمة مجاهدة في جميع الظروف وفي جميع الأحوال، أمة تشعر بأنها أصلا ما صارت أمة لأنها أمة عربية مثلا، ولا صارت أمة لأنها أمة في بلد معين، ولا صارت أمة لأنها تنتسب إلى عرق معين، إنما صارت أمة لأنها تدين بدين معين وتعتقد عقيدة خاصة ومستعدة أن تموت من أجل هذا الدين أو من أجل هذه العقيدة. ولسان حالها يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال سلو ممزع. فحينئذ تدخل هذه الأمة المعركة بسلاح الإيمان، وتكون أمة عقائدية لم ترتع في النعيم وتعب من الشهوات وتخلد إلى الترف والراحة وتطمئن إلى ما هي فيه. كلا، لم تنسى الهدف الذي قامت من أجله، هدف الدعوة إلى الإيمان. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان حاله في الحرب كما علمتم، مثلا في معركة بدر لما احتدمت المعركة أو كادت أن تقوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم على حال معين. ما هي تلك الحال؟ هذا الآن زعيم الأمة، قائد المعركة الحقيقي، أكبر رأس للمسلمين وأكبر قائد لهم. انظر كيف كانت الحالة التي يعيشها صلى الله عليه وآله وسلم في حال قيام المعركة. لم يأمر صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصدور، ولا أن ترفع أناشيد وطنية مثلا، ولا لافتات، ولا شيئا من ذلك. إنما دخل صلى الله عليه وسلم في العريش الذي بنوه له، ورفع يديه إلى السماء يبتهل ويبكي ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. وظل يدعو ويبتهل إلى الله عز وجل حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم عن منكبه من شدة ابتهاله ورفعه يديه إلى السماء، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، أو كذاك مناشدتك ربك، فإن الله تعالى منجز لك ما وعد. إذن هي في حال الحرب هكذا حالها، هكذا شأنها، شدة في الإقبال على الله، وصدقا في التوكل عليه، وإقبال بالقلوب إليه، وبراءة من الحول والقوة إلا من حوله جل وعلا وقوته، وتوبة نصوحا له، ليست توبة باللسان، بل توبة حقيقية تظهر أثارها في الواقع. هذا كان حالها في شأن الحرب. لكن في حال السلم كيف كانت؟ هل كانت أيضا أمة رخوة، أمة مترفة، أمة ضائعة، أمة قد غرقت في النعيم ورضيت بأن تسكن في المسكن المرتفع والقصر الثالث، وتركب السيارة الفخمة، وتأكل من أطايب الطعام، وتحضر المباريات الرياضية مثلا، وتسمع الأناشيد أو الأغاني العاطفية ويكفيها هذا في حياتي؟ أبدا، حتى في حال السلم كانوا يشعرون بأنهم في حالة مرابطة دائمة. ولعلي أضرب مثل واحد لهذا أيضا، وهو في الصحيحين قصة عمر رضي الله عنه التي يرويها عنه ابن عباس. يقول عمر رضي الله عنه: كنت أختلف أنا ورجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. يقول: فإذا نزل جاءني بالخبر، خبر الوحي من السماء، وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث في المدينة، وإذا نزلت أنا أتيته بخبر ما نزل من الوحي وما حدث في المدينة. قال: فطرق علي يوما الباب طرقا شديدا، فخرجت إليه فزعا مدعوا، فقلت: ما شأنك يا فلان؟ قال: حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ماذا؟ هل جاء غسان؟ قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لحربنا، وقد امتلأت قلوبنا منهم رعبا. إذن كان المسلمون إما في حرب أو ينتظرون عدوا يغير عليهم، لأنهم يعرفون أن مقتضى اجتماعهم على عقيدة الإيمان يعني أنه لا بد أن يتنادى الأعداء لحربهم. ولماذا حتى في حال السلم كان الواحد منهم إذا طرق عليه الباب طرقا شديدا ماذا يتصور؟ الآن الواحد منا لو طرق عليه الباب ماذا يقول؟ لو شعر بأن الطارق منزعج، قال: يمكن قلت مات ولدي، يمكن ذهب، يمكن السيارة صدمت، يمكن كذا، يمكن كذا. يعني تصوراتنا قريبة جدا ومحدودة. لكن هم لما طرق الباب طرقا شديدا تصور أنه والله يمكن أن غسان التي الدولة التي كان المسلمون يتسامعون أنها تنعل وتعد العدة لحربهم أنها قد قدمت وأنها على مشارف المدينة. هذا أول ما بدأ إلى ذهن عمر رضي الله عنه وارضاه. فقال له أخوه الأنصاري: كلا، بل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. فالمهم أن هذه الأمة منذ وجدت أمة ميزتها أنها ذات هوية واضحة، هوية عقدية واضحة. وهذه مشكلة كبيرة أن ينسى الناس عقيدتهم أو هويتهم التي اجتمعوا من أجلها ويغفل عن ذلك. يا أخواني، حتى الأمة التي اجتمعت على عقيدة منحرفة إذا أخلصت لهذه العقيدة فهي أقرب إلى النصر من أمة لها عقيدة صافية لكنها قد نسيتها وغطى الغبار عليها. يعني أي مجموعة تجتمع على مبدأ، على عقيدة حتى لو كانت منحرفة تضحي في سبيلها. نحن نعلم هناك من قتل مثلا من أجل يهوديته، وهناك من قتل من أجل نصرانيته، وهناك من قتل من أجل شيوعيته، وهناك من قتل من أجل باطنيته ورافضيته. فكذلك ومن باب أولى أن المؤمن ينبغي أن تكون له كفرد ولأمته ومجتمعه ودولته هوية واضحة لا غبار عليها، وهي أننا أمة اجتمعت على الإيمان والعقيدة الصحيحة من أجلها نقاتل ومن أجلها نسال، وهي التي تحكم جميع تصرفاتنا. ولا نكتفي بأن نعطي العقيدة كلامنا الطيب وألفاظنا الجميلة وخطبنا الرنانة، لا، هذا لا يكفي، لا بد من هذا. ومعه لا بد أن تكون العقيدة واقعا يهيمن على جميع تصرفات حياتنا. أمر آخر لا بد أن تعده الأمة أيضا بعد الإيمان، وهو التعبئة الدائمة. وذلك لأن الإنسان من طبيعته أن ينسى، والإيمان قد يغبر يغطي عليه الغبار، والنفوس تخلد إلى الراحة والسرف ويفعل فيها النعيم والسرف شيئا عظيما من الضعف وحب العافية وإثارة السلامة وكراهية الجهاد والتضحية. وهنا تأتي وسائل التربية، وسائل الإعلام في الأمة، أن دورها أنها دائما تنفق هذا الغبار وتنفق في الأمة روح الجهاد، روح البسالة، روح التضحية، روح الفداء، بحيث أن هذه الوسائل تؤدي دورها بشكل صحيح: تصحيح العقيدة، تصحيح السلوك، الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله، تحديد من هو العدو ومن هو الصديق. هذه مهمة وسائل الإعلام في الأمة الإسلامية. أيها الأخوة، الناس إذا وقع لهم موقع احتاجوا من يذكرهم بالله عز وجل، يشدهم إلى الإيمان، يذكرهم بوجوب التوبة، وجوب الاستغفار، وجوب الذكر، الدعاء، رفع القلوب إلى الله، التوكل على الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعاني التي الأمة تحتاجها. فما بالك إذا كان إعلام الأمة مشغولا بأمور أخرى بعيدة كل البعد، وكأنه لا يعيش حالة حرب حقيقية. تجد أنه مشغول بأمور أحسن ما تقول عنها أنها سابقة. لسنا بحاجة الآن إلى طبق اليوم، كما أننا لسنا بحاجة إلى يعني النكت والطرائف، كما أننا لسنا بحاجة إلى تمثيليات شعبية، كما أننا لسنا بحاجة إلى قصائد، لا، هذا كله يعني قد لا يكون له حاجة أصلا، وبعضهم ممكن يكون له حاجة في وقت آخر. لكن الأمة بحاجة إلى تعبئة قوية تقوم بها كل وسائل الأمة التي ائتمنتها الأمة على أفلاد أكبادها وعلى عقائدها وعلى أخلاقها وعلى دينها، أن تقوم بدورها الحقيقي في هذا المجال. أيها الأخوة، لعلي أيضا أضرب مثلا واحد. الآن كلكم تسمعون ما يأتي في أجهزة الإعلام من تنبيه على الوسائل الوقائية التي يتقي بها الناس في حالة وجود غازات أو أسلحة كيماوية مثلا. هذا شيء كلنا سمعنا. ما هو أثر هذا الأمر على الناس؟ كثير من الناس أصيبوا بالرعب والهلع والفزع. ما هو السبب؟ السبب أنهم لم يتعودوا على مثل هذا الأمر. وأنا لا أفهم، أنني أرى أن مثل هذه الطريقة مناسبة، طريقة يعني استخدام أجهزة الإعلام كما تحدثت قبل قليل في إزالة الغبار عن الناس. هل سنظل دائما أمة خاوية خامدة خائفة، صوت طائرة في الجو يفزعنا ورؤية السلاح تخيفنا؟ هل سنظل هكذا؟ إذا كنا أمة إسلامية مجاهدة فإننا لا يمكن أن نظل هكذا بحال من الأحوال. ولذلك فإن هذا الأمر الذي نسمع به الآن، سواء إعلانات في مثلا أماكن الإعلان أو عبر أجهزة الإعلان في تنبيه الناس، أو حتى مثلا الأجراس التي تطلق للتنبيه أو للتدريب، أقول كل هذا لا غبار عليه. لماذا؟
لأنه حتى لا يكون الناس خائفين. الإنسان بطبيعته كما يقول أبو الأسود أبو ذؤيب الهذلي يقول: والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. الآن كثير من الدول التي تعيش حالة حروب مثل لبنان مثلا أو أفغانستان أو غيرها تجد المجموعة يموت نصفهم في معركة والباقيين يذهبون يأكلون الغداء أو العشاء في المطعم. ما يعني ما عاد يبالون بهذه القضية، ما عاد الخوف الذي يسيطر على النفوس موجودا عندهم. وهذا أمر لا يمكن أن يزول من النفوس إلا بالتدريب والممارسة. ولذلك دور أجهزة الإعلام ليس دورا محصورا اليوم أو أمس أو غدا، لا، هو دور أصلا من الماضي للحاضر للمستقبل. يجب أن يستند أنه دائما وأبدا ينفض الغبار عن قلوب الناس، يزيل الخوف منهم، يعودهم، لأنه أنت ممكن تخاف اليوم لكن غدا يصبح الأمر حاجة عندك، ما عاد تهتم بهذا الشيء. وهذه من الأشياء التي يعني تفتقدها الأمة بلا شك وتحتاج إليها كثيرا. دور الإعلام إذن هو أن يرفع معنويات الأمة ويعبئها بحيث أنه يمكن أن يحقق للأمة نصرا حقيقيا لا تحققه بالسلاح المادي. وأضرب لذلك مثلا تاريخيا ما حصل في الجزيرة المسمى في الكريت ويسمونها قريط في المصادر الغربية. وكانت جزيرة في البحر المتوسط، كانت تخرج منها الجيوش لغزو الروم، فتضايق الروم منها وجهزوا أسطولا حربيا فخما لحصار هذه الجزيرة الصغيرة. وفعلا جاءوا ونزلوا وحاصروا هذه الجزيرة حصارا اقتصاديا طويلا، ظل الناس فيها شهرا وشهرين حتى نفدت المؤن والأرزاق، ويعني كاد الناس أن يموتوا من شدة الجوع ولم يكن أمام الناس مطر إلا الاستسلام. فكروا أنه نستسلم لعدونا. كان في وسط الجزيرة رجل منعزل للعبادة والذكر ليس له به علاقة، فلما رأوا ما هم فيه أتوا إليه وقالوا له: يا فلان الأمر كما ترى، فبماذا تنصحنا؟ سألهم: عندكم أسلحة؟ قالوا: لا. عندكم قوت؟ قالوا: لا. عندكم مؤن؟ قالوا: لا. أموال؟ قالوا: لا. ماذا بقي لكم؟ قالوا: ما بقي شيء مطلقا. قالوا: أبدا، كل الإمكانيات المادية ضاعت منها. قال: طيب، إذا كان في الصباح فاجمعوا لي رجالكم ونساءكم وأطفالكم ودوابكم واجعلوها في صعيد واحد. فجمعوا كل ما لديهم واجتمعوا عن آخرهم، فقام الرجل وخطب فيهم خطبة بليغة وذكرهم بالله عز وجل وربط قلوبهم به وجعلهم يدركون أن النصر من عنده وأن من نصره الله فلا يهزمه قوة في الدنيا مهما كانت حتى قويت قلوبهم. فقال لهم: هلموا إلى مدخل المدينة وهو الباب الذي يحيط به الروم المحاصرون لها. فلما اجتمعوا فتح الباب بسرعة وقال لهم: عجوا الآن إلى الله عز وجل وقولوا الله أكبر. فاندفعوا إلى الروم اندفاعة واحدة وهم يصرخون بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر. فلما رأى الروم هذا المشهد فزعوا وفوجئوا وظنوا أن المسلمين يمتلكون قوة قد خبأوها لهم وأنهم يستعدون لهم، فنزلوا بسرعة على سفنهم وهربوا في عرض البحر وأنجى الله تعالى هذه المدينة من غير أسلحة مادية، وإنما من خلال ما يمكن أن نعبر أنه أجهزة الإعلام وضعت وسخرت لجعل الأمة أمة مجاهدة فعلا، أمة في حالة من التعبئة والقوة أن تستطيع أن تتغلب على عدوها وتنازله بإيمانها بالله عز وجل. يصلح لهم باعتبارهم يعني لهم دينهم الخاص. نحن المسلمين لا نقول نجلد نساءنا، لا أبدا. الأمر كما قيل: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر ذيول. المرأة لها دور تؤديه في تربية الجنود، في إعدادهم، في إصلاحهم، إلى غير ذلك من الأدوار. لكن نحن نريد نقول أن الأمة يجب أن تربي شباب وتعدهم بحيث يكون كل شاب في هذه الأمة هو فعلا جندي في أي معركة تقوم بين الأمة وبين أعدائها. أود أيها الأخوة بهذه المناسبة أن أذكر إلى أن اليهود من أخطر أعدائنا الذين لا شك أننا غفلنا عنهم الآن، لأن من عاداتنا أننا في غمرة الصراع مع عدو ننسى أعداء آخرين. صحيح أن عداوتنا مع البعثيين عداوة مستحكمة وعظيمة وحاضرة، لكن أيضا أقول يجب أن لا ننسى عداوتنا مع اليهود. إن من المؤكد قطعا عندما نعقل عن الله عز وجل أننا سوف نقول مع اليهود معركة فاصلة حاسمة يقول فيها الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فعال فاقتله. وهذه المعركة ليست بالبعيدة أبدا، إنها معركة قريبة حدد النبي صلى الله عليه وسلم زمانها ومكانها، فقال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. فهذا بالنسبة للزمان. أما بالنسبة للمكان فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث نهيك بن صريم على نهر الأردن أنتم شرقيه وهم غربيه. والغريب في الأمر أنه حتى النصارى عندهم عقيدة في كتبهم التي يعتبرونها مقدسة أن هناك معركة مع المسلمين في هذا الموضع لله، ويسمونها معركة مجدول، ويعتقدون أن وجود اليهود في هذا الموقع بالذات هو بشارة بنزول المسيح الذي يقود النصارى كما يزعمونهم إلى معركة فاصلة مع المسلمين، وهذا موجود في كتبهم وهو من أسرار دعم الأمريكان لإسرائيل كما ذكر ذلك عدد من المؤلفين. المهم أن لنا مع أعدائنا من اليهود وغيرهم معارك كثيرة فاصلة لا بد أن نتفطن لها وأن نعد العدة لها. الأمر الرابع الذي يجب أن تعده الأمة هو موضوع جمع الكلمة. إن تمزيق الأمة لا يمكن أن يستفيد منه سوى عدوها، وحين نقول الأمة نقصد الأمة المجتمعة على كلمة لا إله إلا الله بغض النظر عن اسم البلد الذي تعيش فيه أو شكل أو لون الإنسان أو أي شيء آخر من الصفات البشرية. فالأمة تجتمع على الإيمان لا على الحدود مثلا أو العوامل البشرية الأخرى. إن العدو يقول لنا أو لسان حالنا يقول إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فالعدو أحيانا يمزق الأمة حتى يعبث بكل جزء منها دون أن يلتفت إليه الآخرون. لما أراد مثلا الغرب أن يعبث بتركيا ماذا صنع؟ أول ما صنع أنه هدم الخلافة، وبذلك عزل الأمة الإسلامية عن تركيا، ففعل بتركيا ما يريد أن يفعله من العلمنة والتغريب والتقريب والفساد كما تعلمون. وهكذا بقية الدول لما انفصلت وانفصل بعضها عن بعض أصبح ينفرد بكل دولة منها فيفعل بها ما يشاء. هذا إذا كانت المسألة مسألة مجرد عزلة، فما بالك إذا تحولت القضية إلى عداوة مستحكمة بين شعوب المسلمين، وأصبح المسلم يبغض أخاه المسلم ويحب الكافر يهوديا أو نصرانيا أو بعثيا أو غير ذلك. إن هذا لهو البلاء المبين. لقد استفرقنا إخواننا الفلسطينيون زمانا طويلة، ثم استفرقنا الأفغان، ثم استفرقنا إخواننا المسلمون في الفلبين إلى غير ذلك، وربما كنا مشغولين عن صرخات إخواننا بهمومنا الشخصية، كان كل امرئ منا مشغول بهمومه الخاصة عن إجابة صرخات إخوانه المسلمين. وها نحن الآن أيها الإخوة اليوم ندفع الثمن، ها نحن ندفع الثمن. إن من يخذل إخوانه المسلمين في كل مكان لا بد أن ندفع الثمن عاجلا غير آجل. فلنعلم أيها الأحبة أن رابطة الإيمان التي توحد هذا الجسم الإسلامي الكبير يجب أن تظل هي الرابطة الأولى، بل الرابطة الأولى والأخيرة بين المسلمين، وألا نسمح لأي سبب من الأسباب أن يمزق هذه الرابطة. ليس صحيح أن تأتي إلى شعب من الشعوب فتقول الشعب الفلاني فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وتعمم وتأتي بعيوب. لقد سمعت بأذني من هذا الكلام ما يؤذي، فتجد إنسانا مثلا يقول لك الشعب، حتى يقولون مثلا في الخارج تجد كثيرا يتحدثون عنه بأن فينا كذا وفينا كذا، وهنا نحن نتحدث عن آخرين فنقول عن الشعب الفلسطيني أن فيه كذا وكذا، أو عن الشعب مثلا الأفغاني أن فيه كذا وكذا. والمؤسف أن هذا الأمر يتعدى النطاق الفردي أحيانا إلى نطاق أوسع، فربما وجدت مدخلا لهذا الكلام في بعض أجهزة الإعلام من صحافة أو إذاعة أو تلفزة أو غيرها، فأصبحت بوعي أو بغير وعي تعمق هذه الهوة وتصور بعض الشعوب الإسلامية تصويرا غير صحيح. إن تمزيق الأمة الإسلامية لا يستفيد منه إلا العدو، كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان، ماذا التناصر في الإسلام، ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أيها الأخوة، الاختلاف لا يضر، الاختلاف في الرأي لا يضر، والاختلاف في وجهات النظر لا يضر، والاجتهاد وارد، ولا يعني اختلاف وجهات النظر أنه والله تفريق الكلمة. أنا أتعجب أنه مثلا الآن اليهود يقومون معركة مع المسلمين، معركة ضارية، ويستعدون لها استعداد الرجال فعلا، هم حاربونا برأي واحد، عدد قل ولكن مضاء ثابت، نتقي دأبا وعزما وإعدادا وتضحية، وبادروا غزونا في نكر مستبق، يحدوهم أمل يمضي به عمل، ونحن واسوء أتى في ظلة الحمق، حارت قواعدنا زاغت عقائدنا، أما الرؤوس فرأي غير متفق. البعض يحسب أن الحرب جعجعة، والبعض في غفلة، والبعض في نفق، قال الشعوب وهل نال الشعوب سوى قول جزافا وإصلاح على الورق. أقول اليهود يحاربون الآن وهم أحزاب شتى وشيع واتجاهات متناقضة مختلفة، ويحصل بينهم في مجالسهم وبرلماناتهم صراع وجدل وقيل وقال وأحيانا سب وشتم، ولكن مع ذلك سياستهم في حربنا موحدة، فلا ضرهم هذا الاختلاف الموجود بينهم في توحيد كلمتهم ضدنا، ولا كان هذا التوحيد لكلمتهم مدعاة إلى أن يحسموا أمورهم الداخلية لصالح طرف من الأطراف. فالمشكلة أننا نحن المسلمين لا نعرف أنصاف الحدود، إما نريد اتفاق 100% على كل شيء، وإما معناه أننا لا نلتقي أبدا، معناه إما صفر أو 100%، لا يا أخي، قد نختلف في أمور كثيرة ونختلف في وجهات النظر، ويكون لكل واحد منا رأي، وقد أجد عليك بنفسي لموقف معين أو تجد علي بنفسك، لكن هذا كله لا يمنع من أن نوحد كلمتنا وصفنا باتجاه عدونا، وأن ندرك أن أخوة الإيمان أكبر وأعمق وأوسع من كل خلاف يمكن أن يجري بين المؤمنين. الوقفة أو الخاطرة الرابعة والأخيرة هي عبارة عن سؤال: من يستحق النصر؟ طيب، من يستحق النصر؟ يقول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما قرأت هذه الآية إلا وقفت فيها وقفات أتعجب وأتملى، وأقيس هذه الآية على واقعنا. أولا: ولينصرن الله من ينصره. الله عز وجل غني عنا، وإنما المقصود بنصر الله أن ننصر دين الله عز وجل، أن ننصر دين الله بمعنى أن نقدم الدين على أهوائنا الذاتية، على أمجيتنا الشخصية، على مصالحنا الخاصة أو العامة، على فرض أن مصالحنا الخاصة أو العامة كان الدين يقتضي خلافها، مع أن الواقع الحق أن الدين هو كله مصلحة، والمصلحة كلها في الدين. فمثلا الذي يأكل الربا أو يبني اقتصاده على الربا قد يتصور أن في نصر الدين في هذا الجانب ضررا عليه، ولكن الواقع الصحيح أن الربا مصلحة وهمية، بل هو ضرر كبير في العاجل والآجل للفرد والمجتمع، وسبب في محق البركات والخيرات، وأذان بحرب من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن حينئذ لا يجد خيارا أبدا أن ينصر الله تعالى بالتخلي عن المال الحرام مهما كانت النتائج ومهما توقع أنه يضره في أموره المادية. لماذا؟ لأن هذا معنى أن تنصر الله عز وجل حتى تستحق نصر الله تعالى. ولينصرن الله من ينصره. إذا حين ننصر دين الله في جميع مجالات حياتنا، ونجعل الكلمة الأخيرة هي للدين، للشريعة في أمورنا السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية والتربوية والخاصة والاجتماعية والخاصة والعامة، نستحق نصر الله عز وجل لا محالة. وأقول إن شاء الله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله حين قال إنكم منصورون، قالوا قل إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأن وعد الله آت لا محالة. ولينصرن الله من ينصره. ثم قال: إن الله لقوي عزيز. وهنا لفتة مهمة جدا، يعني أن القوة عند الله تعالى والعزة لله، إن العزة لله جميعا، فالله تعالى له القوة وله العزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. ولذلك قال إن الله لقوي عزيز ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن تذكر أن الله تعالى له جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلا تقيس الأمر بعدد جنودك ولا بأسلحتك ولا بإمكانياتك، لا، أنها متواضعة أبدا. إذا كنت قد نصرت الله تعالى فتذكر أن الله تعالى عنده جنود، عنده ملائكة مثلا، والسماء السماوات السبع كلها ملأة بالملائكة، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل أو راكع أو قائم، يسبحون الله تعالى الليل والنهار لا يسترون. فالله تعالى إذا رضي عن عبده أو عن عباده أو عن أمته فإنه يبعث هؤلاء الملائكة بالنصر المبين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرفون قتيل الملائكة ببنان، أن الملائكة تضرب بنانا. فالملائكة جنود الله عز وجل وهم جنود لا يرون، كما قال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. والجنود الذين لا يرون لا سبيل إلى مقاتلتهم وحربهم أبدا، فالملائكة من جند الله عز وجل، من جند الله تعالى الرعب، كما قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه نصرت بالرعب، نصرت بالرعب يقذف في قلوب أعدائي، حتى إنه في بعض الروايات مسيرة شهر. فإذا أصيب العدو بالرعب فإنه لا نصر له بحال من الأحوال. من جند الله عز وجل الريح، فأرسلنا عليهم ريحا، فنظر الله عز وجل على الأحزاب المتحجبة على النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأت قدورهم وزلزلتهم وهدمت صيامهم، فكان لا يستقيم لهم بنا، حتى قال بعضهم لبعض إنه لا يمكن لكم المقام فهلموا واذهبوا وارتحلوا فإنا مرتحلون. فالريح يسلطها الله تعالى على أعدائه. من جند الله عز وجل الزلزلة، كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام لما انتهت معركة الأحزاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين فقال أوضعت السلاح بعد؟ قال نعم. قال لا، ما وضعت الملائكة السلاح بعد، اذهب إلى بني قريظة فإني ذاهب إليهم فمزلزل بهم، فمزلزل بهم. فزلزل قلوبهم بالخوف والفزع والهلع فأصبحوا مهزومين قبل أن يخوضوا المعركة. ثم الزلزله الحقيقيه بالارض، فان الله تعالى قد يسلط الزلزله على عدونا فيزلزل الارض من تحت اقدامهم او ياذن للارض فتخسف بهم تفتح فاها فتبتلع اعدائنا. كل هذا يمكن ان يكون، وهذا ليس كلام، هذا ليس كلام عجائب وليس على علم، هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الوسائل يجريها الله تعالى لجنده المخلصين الصادقين بعدما يستفرغون وسعهم في الأسباب المادية وتحصيلها والتجنيد والإعداد والتعبئة، ثم تقصر بهم وسائلهم المادية فإن الله تعالى يسخر لهم كل هذه القوى والأسباب التي ليست في أيديهم. من جنود الله عز وجل الطوفان الذي أهلك الله تعالى به قوم نوح ونجى به نوحا ومن معه من المؤمنين، منها الفيضانات، منها البراكين، منها الحجارة من سجيل التي تنزل من السماء على عدونا، ومنها ومنها وما يعلم جنود ربك إلا. هذه كلها مجرد أمثلة، أما عدد جنود الله فهذا لا يعلمه إلا الله تعالى. فما بالك إذا كان الله تعالى معنا وسخر لنا هذه القوى أو واحدا منها، كيف نتصور أنه ذلك؟ ثم قال في صفة من ينصرهم الله ومن يسخر لهم هذه الإمكانيات من هم؟ المجاهدون المتاجرون بالكلمة، لا، الذين إن مكناهم في الأرض. سبحان الله، ما قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا، قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبة الأولى. إذن هناك أمم وشعوب تقاتل وقد ترفع راية الإسلام ومع ذلك لا تنصر. كيف سأل الناس؟ لماذا؟ نقول لأن الله تعالى ما قال في من يستحقون النصر الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لا، قال الذين إن مكناهم في الأرض. وما الذي يدريك يا أخي أن هؤلاء أو أولئك لو مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ معرفة الغيب عند الله تعالى. ولذلك فإن معرفة الشعب أو الأمة أو الجيش أو الجند الجدير بالنصر هذا إلى الله عز وجل. لا أحد يستطيع أن يحكم بأن والله المجاهدون في مكان كذا أو المقاتلون أو الجيش الفلاني يستحق النصر لأنه وأنه 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 أبدا. وهذا كله ادعاء ورجم بالغيب. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله مؤيد بالوحي من السماء ما كان يفتك على الله تعالى ولا يتألى ولا يقدم بين يدي الله عز وجل ويقول للصحابة أنتم معاصر، إنما كان يأمل ويرجو النصر من الله عز وجل. فإذا رأى البشائر قال أبشروا، هذا جبريل يقود فرسه على ثنايا النقع في سبيل الله عز وجل. إذن تحديد الأمة التي تستحق النصر أمر لا يعلمه إلا الله تعالى، علقه الله تعالى بأمر غيبي إن مكناهم في الأرض. كم من أمة ترفع راية الحرب في سبيل الله لكن إذا نصر نكسر وتخلى وغير مبادئها؟ إذن ربما لا يصبر الناس على النصر فيمنعه الله تعالى عنهم لحكمة يعلمها. إنما ينصر الله تعالى الذين إن مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن هؤلاء القوم يعتبرون أن التمكين في الأرض وكون الأمر لهم ليس غاية يسعون إليها، إنما هو وسيلة لإقامة الصلاة بالناس وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالمين. هؤلاء هم الذين يستحقون نصر الله تعالى وعونه وتأييده. أيها الأخوة أيها الأحبة، يجب أن تمتلئ قلوبنا ثقة بالله عز وجل واطمئنانا إلى قضاء الله تعالى وقدره. فوالله الذي لا إله غيره لا يقضي الله تعالى للمسلمين قضاء إلا كان خيرا لهم. إن المسلمين منصورون بإذن الله تعالى مهما كانت قوة عدوهم.
ها هنا سؤال مجموعة من الأخوة جزاهم الله خير وعبرون عن محبتهم فأحبهم الله جميعا وجعلنا الله من المتحابين فيه. وها هنا مجموعة من الأسئلة كما يقول الأخوة أكثر من 300 سؤال عن موضوع الشيخ سفر حفظه الله وما هو واجب الشباب أو واجب المؤمنين تجاه هذا الموضوع. وأقول أيها الأخوة أولا إن فضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي لعله من أجدر الناس في هذا الزمن بالكلمة التي كان يقولها الإمام أحمد الشافعي رضي الله عنه. كان الشيخ رحمه حفظه الله كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل ترى عن هذين من عوض أو لهما من خلل؟ وجهد هذا الشيخ وبلاؤه غير مجهول للخاص والعام. وكل ما أود أن أشير إليه في هذه القضية أمور. أولها أنني أرى أن الشباب في جميع الظروف يجب أن يحتفظوا بهدوئهم وأعصابهم وأن يبتعدوا عن أي تصرف أو أسلوب يرون أنه غير مناسب، فإن جميع تصرفات الشاب المتدين محسوبة، لا أقول عليه هو بل على المتدينين جميعا. فأنت يا أخي الشاب بارك الله فيك لا تمثل نفسك، إنما تمثل أمة بأكملها أو فئة كثيرة من الشباب المهتدين، فعليك أن تكون تصرفاتك تصرفات منضبطة مفيدة نافعة تضمن تحقيق المصلحة دون أن يترتب عليها أي مفسدة أو سبب إلى سوء التفكير من الآخرين. والحمد لله الأبواب ممكنة ومفتوحة، فالذي يرى أن له دورا يؤدي يجب أن يقوم به. وما أعتقد أن أحدا يعجز مثلا عن أن يخاطب ولاة الأمر في هذا الأمر من خلال القنوات والوسائل الممكنة المتاحة وهي كثيرة جدا. وهذا الأمر هو قضيتنا جميعا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن العلماء الذين يقومون بدور في توعية الناس وإرشادها في الواقع أنهم يتعبون ليقدموا للناس التوجيه السليم. وكم سهر الليالي وكم تعبوا وكم حرم الواحد منهم من الجلوس مع أهله مع أطفاله مع أولاده مع أعماله الخاصة في سبيل تحقيق المصلحة العامة للأمة. هم يعني يحرقون أنفسهم ليضيعوا للآخرين. ولذلك أقول من حق العالم على الأمة أن لا يطلب العالم شيئا لنفسه، بل أن تكون الأمة التي تستفيد منه وتنتفع من علمه هي التي تطلب، لا أقول له، بل تطلب لنفسها ما يكون به نجاتها ويكون به خيرها من علم العلماء وإرشادهم وتوجيههم وإصلاحهم ودعوتهم إلى الله عز وجل وتصحيحهم لعقائد الناس وربطهم على قلوب الناس في أزمنة الأزمات وأوقات الشدائد. وهذه من الأمور التي تحتاج إلى الأمة أشد ما تحتاج إليه مثل هذه الظروف. فينبغي أن يكون لكل امرئ منا دورا واضحا يؤدي بعيدا عن أي أسلوب أو طريقة يرى أن فيها مأخذ أو أن عليها مغمض. ذكرت في معرض حديثك عن الإعلام ودوره في بث روح الجهاد في الأمة كيف يكون ذلك، ونحن نجد أن في كثير من أجهزة الإعلام بث الموسيقى عوضا عن الأشياء السابقة التي تفعل والتي أشرت إلى شيء منها، لماذا لا يتغير هذا كله أو يغير من يقوم عليه ليكون أهلا لبث روح الإسلام وبث ما ينفع للمسلمين بتوجيه وتعاون بين العلماء وولاة الأمر؟ المسؤولية لا شك أنها علينا جميعا أيها الأخوة، كل امرئ منا على الدور. ولنفترض مثلا أن هذا الأمل أو الرجاء الذي طلبه الأخ لم يتحقق ولم يسمع إليه، هل معنى ذلك أن نجلس نحن مكتوف الأيدي ننتظر أمرا من السماء في تصحيح وضع عجزنا عن تصحيحه؟ لا، ينبغي أن يقوم كل واحد منا بدوره بقدر ما يستطيع في إصلاح ما يمكن إصلاحه. ولعلي أضرب لكم مثل أيضا بالمقارنة، كثير من الطيبين يقومون بعمل يسير وينتظرون من جراء هذا العمل نتائج خطيرة جدا وكبيرة جدا، وعلى العكس من ذلك أهل الشر من اليهود أو النصارى أو حتى من المنافقين أو من المنحرفين يقومون أحيانا بأعمال كبيرة جدا ويقنعون بالنتائج اليسيرة. أنت مثلا إذا فرضنا أنك كتبت برقية في أمر من الأمور أو رسالة أو نصيحة لأحد أو اتصلت هاتفيا أو حتى قمت بزيارة لإنسان، تريد أن يكون أثر هذه البرقية أو هذه الرسالة أو هذه المهاتفة أو هذه الزيارة، تريد أن يكون أثرها تغييرا كليا لأمر أنت لا تقتنع به أو ترى أنه معارض للإسلام، وهذا هذه الإرادة نحن معك نتمنى هذا، لكن ليس بالضرورة أن يحصل هذا. أولا اسأل نفسك ماذا خسرت؟ الورقة التي كتبت فيها كم تعادل؟ ما تعادل قرش واحد، وكذلك الحدث، والمبلغ الذي بعثت به الخطاب أو البرقية ربما تعطيه أحد أطفالك حتى يسكت عن البكاء. إذا ما عملت شيء، الوقت الذي بذلته في كتابة الرسالة أو الاتصال أو الزيارة يمكن أن تبذل ضعفه أو أضعافه في جلسة غير مفيدة مع أحد الأصدقاء. إذا أنت قمت بجهد وأنت مشكور عليه، لكن لماذا تنتظر من هذا الجهد المتواضع الذي قمت به أنه سوف يغير الدنيا كلها؟ وعلى العكس من ذلك، أقرأ في تاريخ اليهود في أمريكا عجيب، أحيانا يكتبون عرائض يوزعونها على الناس ويوقعها مئات من كبار الشخصيات، وأحيانا يرفعون مئات الألوف من البرقيات في موضوع من الموضوعات لرئيس الدولة أو لأعضاء الكونغرس أو لغيرهم في تأييد إسرائيل أو في طلب مثلا تأييد الموقف اليهودي أو في طلب إعانة أو في احتجاج أو في شيء، ويفعلون يعني ما يسمى باللوبي الذي هو الضغط، جماعات الضغط اليهودية يفعلون أشياء كثيرة جدا ومع ذلك يقنعون ببعض النتائج. لماذا المسلم مع أنه مفروض أن يكون قويا بإيمانه واثقا صبورا أصبح عند المسلم ضعف في جلده وقلة قصير النفس يريد نتائج سريعة مقابل أعمال بسيطة؟ يا أخي لابد من الصبر وسعة البال وطول الانتظار، وابذل 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 وستجد النتيجة. وما أشبه تصرف وموقف بعض الناس الذين ييأسون بسرعة إلا بالكسعي الذي كان يصنع القسي السهام ثم يرمي بالليل وقد صنع قوسا ممتازة ثم رمى بها ولم يدري أنه أصاب، ورمى مرة أخرى ورمى مرة ثالثة فغضب وكسر القوس، فلما أصبح الصباح نظر فوجد أن السهام الثلاثة التي أطلقها كلها قد أصابت الهدف، ولكنه لم يعلم، فندم ندما شديدا على تفسير القوس وأصبح مضرب المثل، يقول أحدهم: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار. فيضرب به المثل بكثرة الندم. فهكذا بعض الطيبين يقومون بأعمال دون أن يدركوا آثارها ونتائجها، ولذلك يقطعونها، وأحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل.
لا يخفى حاجة جدا للزيارة دائما من قبل العلماء، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم وتقبلوا بتكرار الزيارة لنا في هذه المدينة، حتى لو كان ذلك في الشهر الواحد مرة واحدة، ففي هذه المدينة بحاجة ماسة جدا، فنأمل من الله ثم منكم الموافقة على ذلك. أرجو الله عز وجل أن يعيننا على مثل هذا الأمر، وإخواني من طلبة العلم والدعاة أن يقوموا بدورهم في ذلك، والحاجة في الواقع ماسة في جدة وفي غير جدة، ويجب أن يكون لكل امرئ منا دور. لا يجوز أبدا أن تلقوا بالدور أيها الأحبة على غيركم، كل امرئ منا على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبل. هذا يتحدث عن أجهزة الإعلام أيضا وما فيها من تحذير المواطنين والوصية بالإجراءات التي يتبعونها عند حدوث أي حرب كيماوية، وهذا لا بأس به، لكن ماذا عن ربط عباد الله بالله سبحانه وتعالى وتقويم عقيدتهم وتوكلهم على الله عز وجل وربط حياتهم وموتهم بتلك الأسباب؟ لا شك أن هذا من الأشياء التي يطول عجبنا منها، ونسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد تعرف فيه ما ينفعها مما يضرها، وتستفيد فيه مما وهبها الله عز وجل فيما يصلحها، وتحسن فيه تربية أبنائها وبناتها على المنهج الصحيح، بحيث تكون كل إمكانيات الأمة ووسائلها عبارة عن أجهزة مجندة في خدمة هذا الدين وتربية الناس عليه. وكذلك يثير ويشير الأخ إلى قضية القتال، من أجل ماذا يكون؟ هل من أجل الأرض والوطن أم ماذا؟ ولا شك أن القتال هو في سبيل الله عز وجل، القتال الذي يحبه الله ويجيب أهله هو أن يقاتل الإنسان في سبيل الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في الصحيحين حين سئل عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ودفاع الإنسان عن نفسه أو عرضه أو أرضه أو ماله إذا كان دفاعا شرعيا من أجل أن يظل الإسلام هو المهيمن، وتظل الشريعة هي المحكمة، ويظل الإسلام هو القائم، والراية راية الإسلام هي المرفوعة، فهو جهاد في سبيل الله. يعني دور الشباب إذا قامت الحرب، هذا لعلي سأتحدث عنه إن شاء الله في محاضرة الليلة القادمة، والتي هي بعنوان دورنا في زحمة الأحداث. هذا سؤال عن دور العلماء والدعاة في مثل هذه البلاد، في ضبط البلاد وحفظها. أقول إن العلماء والدعاة هم دائما لهم هدف واحد، وهم يدعون الأمة إلى الرجوع إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. يتكلمون في وضح النهار ويعلنونها صريحة واضحة لا غبار عليها ولا لبس وراءها: نحن ندعو الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن دعونا إلى غير هذا فيجب أن لا يسمع لنا وأن لا يستجاب لنا، ونكون قد ظلمنا أنفسنا وغيرنا. فالدعوة إنما تكون إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله تعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن الأمن الحقيقي للأمة هو بأن تكون في مسلك واحد وطريق واحد. ما زال الأمن عن الأمة إلا يوم تشتتت فأصبح فيها العلماني والشيوعي والحداثي والباطني وسائر الأسماء واللافتات التي اقتطعت جزءا من أبناء هذه الأمة، وتفرقت الأمة شيعا وأحزابا، وأصبح كل ينادي إلى مذهبه ودينه، ويعمل سرا وجهارا، وينادي ليلا ونهارا إلى ما هو عليه. أما يوم كانت الأمة متوحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حقق الله تعالى له ما وعد لها ما وعد به من الأمن. فالعلماء يدعون الناس إلى تحقيق الأمن، الذي هو بأن يؤمنوا بالله تعالى إيمانا حقا، وأن لا يلبسوا إيمانهم بالظلم.
السؤال: ما رأيك في شراء الناس للمواد الغذائية والمياه وتخزينها؟ هل هذا العمل صحيح أم خاطئ؟ هل هناك توجيه؟ أنا أريد أن أسأل أولئك الذين بالغوا في شراء المواد الغذائية والمياه حتى ربما قلت من الأسواق وارتفعت أسعارها، في حالة حصول حرب مثلا، هل ينوي هؤلاء أن يغلقوا عليهم بيوتهم ويجلسوا ليأكلوا ويشربوا ويدعوا الناس ممن حولهم من إخوانهم وجيرانهم وأقاربهم يموتون جوعا وعطشا؟ أين أنتم من الإيثار الخلق الإسلامي العظيم الذي بمقتضاه مدح الله تعالى أقواما بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ بل أين أنت حتى قبل الإسلام؟ كان العربي في الجاهلية يقول: ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي السحائب ليس تنتظم البلاد. يدعو أن المطر اللي ما ينزل على البلاد كلها ما ينزل عليه. فيا أخي الكريم، يجب أن نكون يعني مؤمنين حقا، يعني الإنسان يعني يفعل الأسباب معقول، لكن كون الناس أصابهم سعار عجيب فأقبلوا على المواد والبضائع والتموينات والأطعمة والأشربة والمياه وغيرها، يخزنونها ويقتنونها بكميات كبيرة، أمر يثير العجب والدهشة. هل نحن نريد أن يكون شأننا كشأن ذلك الرجل المغفل الذي رفع يديه وقال: اللهم إني أسألك ميتة كميتة أبي خارجة؟ فتعجب الناس من حوله وظنوا أن أبا خارجة هذا مات شهيدا بين الصفين في سبيل الله عز وجل يتشحط في دمه. قالوا: رحمك الله، ومن أبو خارجة هذا؟ قال: أبو خارجة هذا أكل مدين من الحنطة وشرب منوين من العسل وقعد في الشمس حتى دفي، فمات شبعان ريانا دفعا. فهو يريد أن يموت كميتته؟ ما يصير هذا يا أخوان. ينبغي أن ندرك أن هذه الأمور يعني الاعتدال معقول فيها، كون الإنسان يحتاط يأخذ وسائل احتياطات أسباب لا يلام عليه، وإن كنت يعني لا أرى أن هذا لازم كما يتصور البعض أبدا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لكن يفعل الإنسان الأسباب المادية إذا احتاج إليها. أما المبالغات التي إنما صدرت بسبب الرعب والفزع والهلع والقلوب الضعيفة والنفوس الرخوة والترف الذي قتلنا قتلنا أيها الإخوة، قتل رجولتنا حتى، هذا لا ينبغي.
يطلب الأخ توجيه كلمة إلى طلبة العلم وجميع الأخوان في هذه العطلة بالتوجه إلى أماكن تجمع الشباب على الشواطئ ودعوتهم إلى الله وتوجيه النصح لهم، فكثير من هؤلاء الشباب لم يحدث أن وجه إليهم نصيحة أبدا إلا ما قال: فقد ذهبت بفضل الله تعالى إلى الشاطئ ورأيت كثيرا من هؤلاء الشباب الذين يجتمعون على الغناء أو على البلوت وغيره من الأفعال التي لا ترضي الله عز وجل، وبدأت أوجه إليهم النصيحة وأهدي بعض الكتيبات والأشرطة الإسلامية، ووجدت منهم إقبالا أدهشني تماما، وهذا هو ما جعلني أكتب هذا التوجيه لتبلغوه إلى إخواني وجزاكم الله خيرا. في الواقع أن الأخ يلفت النظر إلى قضية صراحة في غاية الأهمية. هناك طبقة من المجتمع ليست قليلة أيها الأخوة فعلا لم توجه لهم الدعوة. قد نكون نشيطين أحيانا في إقامة مثل هذه الدروس والمحاضرات، لكن جمهور المحاضرات معروف غالبا من الناس المتوجهين. هناك طبقات كثيرة من الشباب الضائع، من الناس البعيدين، من الموظفين من كبار السن، من الناس الذين لا يحضرون. هل نترك هؤلاء؟ ينبغي أن نبذل جهود خاصة لهم، ولا مانع أن نرتادهم في الأماكن التي يوجدون فيها بأسلوب الحسن، خاصة من يحسن الدخول معه، والملاطفة والابتسامة الصادقة التي تعبر عن قلب نظيف نزيه يحب الخير لهم، ويهديهم ما تيسر ويجلس معهم جلسة خفيفة 10 دقائق ربع ساعة كلمات حلوة طيبة، إن وجد تقبل شكرهم، وإن وجد إعراض دعا لهم وانصرف، ولا يقبل إذا وجد من يستفزه أو يرده ردا سيئا لا يرد بالمثل، بل يشكرهم ويدعو لهم وينصرف ويتركهم للمرة الثانية أو يأتيهم أحد آخر فيخجلون منه. نحتاج إلى مثل هؤلاء الشباب، وأن يجندوا أنفسهم في الأماكن التي يتجمع فيها الشباب ويدعو لهم إلى الله عز وجل، ويهدوهم ما تيسر من كتب أو أشرطة، وقبل ذلك كل الكلمة الطيبة، ويحبذ أن يكون هناك جهود منظمة من قبل الجهات المختصة في هذا المجال. هذا السؤال عن الحوار الذي دار بيني وبين جريدة المسلمون، وأقول إن لا أرى ما يدعو إلى أن نجيب على هذا السؤال، خاصة وأنهم في العدد اللاحق نشروا مجموعة من الردود، وقد اطلعت على أحد هذه الردود قبل أن ينشر،
وأقررته، وبإمكان الأخوة مراجعتي لمعرفة وجهة نظري. دورنا في هذه الفتنة، قلت هذا موضوع حديث الليلة القادمة إن شاء الله، هل يمكن تلخيص ما نتج عن المؤتمر الذي حضرتموه في أمريكا؟ وفي الواقع ليست مسألة ما نتج عن المؤتمر، هو المؤتمر أقامته رابطة الشباب المسلم العربي، واستمر 5 أيام، وحضره ما يقارب أو يزيد على 6,000 مسلم من أنحاء الولايات المتحدة، والمؤتمر كان عبارة عن ندوات ومحاضرات ودروس، وقد يسر الله تعالى بفضلي أن شاركت في بعض الندوات وبعض الدروس والمحاضرات. لم نعد نسمع كثيرا عن تطوع النساء في التربيط، هذا يدل على إيقافها أم ماذا؟ وما رأيكم في ذلك؟ لا أدري بالضبط عن مسألة الإيقاف، لم أعلم شيئا، وأتمنى وأسأل الله عز وجل في هذا المكان الطيب ومع هذا الجمع الطيب أن يكفي المسلمين شر كل عمل يخطط لنسائهم وبناتهم ويراد به إخراجهن من بيوتهن ونزع جلباب الحياء عنهن، وأن يرد كيد الذين يريدون بالأمة شرا في نحورهم. وأتمنى أن يكون ما أظنه الأخ حقيقة، وإن كنت لم أسمع شيئا عن ذلك. هذه امرأة تقول أن امرأة ذات عيال وزوج مروج مخدرات، فقال أحد المشايخ حرام لا يجوز العيش معه، وسمعت آخر قال لي قال زوجي علي ديون كثيرة فعندما أقضيها أتوب إلى الله، هل يجوز العيش معه؟ ولأن المرأة مريضة لا أستطيع العمل، وأبي مسافر ولا أجد أحد يكلفني يكفلني، والحمد لله لدي أطفال صغار كثيرون، وإلى آخر السؤال. لا شك أن إذا كنت ترجين صلاح هذا الرجل وتقومين بدور وجهد معه في إبعاده عما هو فيه وتجدين بعض التقبل والاستعداد لذلك، فإن البقاء بهذه النية وبهذه الرغبة لفترة معينة خاصة إذا كان مقيما للصلاة أرجو أن يكون فيه متسعا لك. أما إن كنت أيست من هذا الرجل ورأيت أنه لا يقبل وأنه قد تورط في هذا الأمر وابتلي بقرناء سوء يجرونه دائما إليها، فلا شك أن عليك أن تتخلص منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من أين؟ من حيث لا يحتسب. هذا يرجو الله أن ندعو في نهاية هذا الجمع المبارك، وهذا دعوة إلى التبرع للمجاهدين الأفغان، ولا شك أنني أشرت إلى أننا إنما نخذل إن خذلنا إخواننا الذين يستصرخون بنا كم يستغيث بنا المستضعفون وهم أسرى وجرحى، فما يهتز إنسان، فيجب أن نغيث إخواننا المجاهدين بقدر ما نستطيع. تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمرة، وهناك صناديق على الأبواب كما أشار السؤال خاصة بالهيئة، وهناك وسائل أخرى كثيرة يمكن التبرع من خلالها. نعم، هذا طلب للتبرع أيضا للمشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، ويبعثون عندهم ملف عن هذا المشروع، ويأملون حتى طلاب العلم والحضور على دفع زكاة أموالهم وصدقاتهم الجارية في صناديق المشروع الخيري الموجودة في أبواب المسجد، وفيها فتحات خاصة بالزكاة وأخرى خاصة بالصدقة، وكلها تصرف على الشباب المحتاج للزواج. هذه أيضا من أعظم الوسائل لتحقيق الاستعفاف للشباب، ولا شك أن غالبكم من الشباب ويحتاجون إلى هذا الأمر، وفيكم من رزقه الله تعالى مالا وأنعم عليه، فعلى من أنعم الله تعالى عليه بالمال أن يؤدي زكاته وأن يسرع إلى الصدقة، فإن الله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 أقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، فإن تبرعك لهذا المشروع وغيره مما يزيد في مالك ويبارك في عمرك ويجعل الله تعالى لك ذخرا وذكرا في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعل وندرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أدر دائرة السوء على الفاسقين والكافرين والظالمين، اللهم أدر دائرة السوء على أعداء الدين. اللهم إنا نستغيث بك ونسألك يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد، يا ذا الجلال والإكرام، يا مالك الملك، يا قوي يا عزيز، أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أقر عيوننا بنصر الإسلام والمسلمين، اللهم أقر عيوننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم طهر بلاد المسلمين من كل ملحد وطاغوت، اللهم طهر بلاد المسلمين من كل ملحد وطاغوت. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على عدوك وعدونا، اللهم انصرنا على عدوك وعدونا، اللهم انصرنا على عدوك وعدونا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.